بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. انتهينا في المرة السابقة من مرفوعات الأسماء، يعني الأسماء التي حكمها حكم الرفع، الموضع الذي تكون فيه يقتضي أن تكون مرفوعة. واليوم إن شاء الله نبدأ في باب آخر، وهو باب منصوبات الأسماء، يعني المواضع التي إذا وجدنا فيها اسما فلا بد أن يكون منصوبا، إما منصوبا نصب إعراب أو منصوبا نصب بناء، سواء هذا أو ذاك. المهم أن هذا الموضع موضع نصب، وبالتالي لا بد أن نضع أداة نصب لهذه الأسماء في هذه المواضع. فالشيخ يقول المنصوبات 15، يعني عددها 15، 15 نوعا، 15 موضع، 15 اسما منصوبا، وهي يبينها يحصرها المفعول به والمصدر وظرف المكان والزمان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب، وهي أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. فهذه الأنواع التي أجملها يفصلها فيما بعد. عندنا ثلاث مفعولات، يعني هذه يعني كنت أتمنى أن تكون متتالية، لكن دعونا نتحدث على نفس الترتيب الذي رتبه الشيخ. هذه المفعولات الثلاثة: المفعول به والمفعول من أجله والمفعول معه. فيبدأ الشيخ بالكلام عن المفعول به، فيفصل يعرف المفعول به، وهو الاسم المنصوب، لأنه من المنصوبات، الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل. الجملة الفعلية فيها فعل وفاعل ومفعول. الفعل معروف، الفاعل هو الذي فعل هذا الفعل، فهذا الفاعل أوقع الفعل على آخر، الآخر الذي وقع عليه الفعل ويسمى مفعولا به. يضرب لذلك مثلا فيقول: ضربت زيدا وركبت الفرس. هنا ضربت زيدا، الجملة فيها ثلاثة عناصر: العنصر الأول هو الفعل ضرب، والعنصر الثاني تاء المتكلم وهي الفاعل كما بينا أنها من الضمائر المرفوعة أو التي في محل رافع في باب المرفوعات، والعنصر الثالث زيدا. فهناك فعل وهناك فاعل وهناك ثالث آخر وقع عليه الفعل، الذي وقع عليه الفعل أي فعل الضرب وزيد، فزيد هذا يكون اسما منصوبا. وأيضا ركبت الفرس، فركب هذا العنصر الأول، الركن الأول من أركان الجملة فعل، والتاء هي الركن الثاني الفاعل، والثالث الركن الثالث أو العنصر الثالث في الجملة، والذي هو الآخر الذي وقع عليه فعل الركوب وهو الفرس. فالفرس هنا اسم منصوب لأنه مفعول به، فيكون الفرس. والمفعول به قسمان، كما ان الفاعل ذكرناه من قبل ايضا قسمان، فالمفعول به ايضا قسمان، منها ما هو منه ما هو ظاهر كما ذكرنا من قبل، ان يكون اسما بارزا منفصلا في الجملة يقع عليه الفعل، وهذا هو الظاهر، أو مضمر يعني ضمير موجود في الجملة ليس منفصلا عن كلماتها، فيكون هذا هو الضمير، فيكون هذا هو الضمير. ولذلك يقول ظاهر ومضمر، المضمر يعني الضمير. والمضمر قسمان، ضمير متصل يعني متصل بالفعل، وضمير منفصل يعني منفصل عن الفعل، أو متصل بكلمة اللي هي الفعل حينئذ، أو منفصل عنه. أما الضمير المتصل فهو 12، يعني 12 ضمير متصل. الأول كما يبين هنا ضربني، ضربني المتكلم، وضربنا المتكلمين، وضربكما المخاطبان، وضربكم الجمع، وضربكن الجمع المؤنث، وضربه الغائب ضمير الغائب، وضربهما المثنى الغائب، وضربهما وضربهم الجمع الغائب، وضربهن جمع المؤنث الغائب. هذه الضمائر المتصلة. وهناك ضمائر منفصلة يعني لا تكون ملتصقة بالفعل، كإيايا، إيايا ضرب، فهذه منفصلة عن الفعل، كلمة مستقلة. إيايا وإيانا المتكلمين، المتكلم والمتكلمين، وإياه للغائب، وإياكما للمخاطبين، وإياكم للمخاطبين، وإياكن للمخاطبات، وإياه للغائب، وإياها للغائبة، وإياهما للغائبين، وإياهم للغائبين، وإياهن للغائبات. هذه 12 متصلة و12 منفصلة. هذا هو النوع الأول، باب المفعول به. الباب الثاني من منصوبات الأسماء المصدر. ما هو المصدر؟ المصدر اسم منصوب يجيء اسم منصوب يجيء ثالثا في تصريف الفعل. تصريف الفعل يكون على ثلاث صور. الصورة الأولى في الفعل المضارع أو الماضي ضرب، التصريف الثاني له يضرب المضارع، التصريف الثالث ما لا يرتبط بزمن. فهناك ماض يرتبط بزمن مضى، ومضارع يرتبط بزمن حاضر، والفعل الغير مرتبط بزمن، وهذا ما يسمى بمصدر. فضرب يضرب ضربا، فضربا هذا صورة من صور الفعل لكنها ليست فعلا، هو اسم ولا يشتمل على زمن، لأن الفعل من خصائصه أنه يشتمل على زمن. فضربا هذا فعل لكن لا يشتمل على زمن، فنسميه المصدر، وهو التصريف الثالث للفعل. فكلمة ضربا دائما تأتي هكذا مبنية على نصب، ضربا، ضرب ضربا، أكل أكلا، شرب شربا، ذاكر مذاكرة، سافر سفرا، هكذا تأتي منصوبة تسمى المصدر. الباب الثالث وهو المفعول المطلق. المفعول المطلق وله صورتان أو هو قسمان. قسم أول يسمى لفظي، والقسم الثاني يسمى معنوي. ما هو المفعول المطلق؟ المفعول المطلق كلمة تأتي تشتق من الفعل، كلمة تشتق من الفعل، مثل المصدر تماما، مثل المصدر تماما، لكنها هي مصدر نعم، لكنها تشبه الفعل، فإذا أشبهت الفعل سميت مفعولا مطلقا. وهذا نوعين، النوع الأول يشبه الفعل في حروفه، والنوع الثاني يشبهه في معناه وليس في حروفه. فإن أشبهه في حروفه كان مفعولا مطلقا، وإن شابهه في معناه دون حروفه كان مفعولا مطلقا معنويا وليس لفظيا، أول لفظيا والثاني معنويا. مثل ماذا؟ اللفظ مثل قتله قتلا، أكله أكلا، ضربه ضربا. فهذا المصدر هنا نسميه مفعولا مطلقا لأن قبله فعل يشبهه، فأخذ نفس حروف الفعل، فيكون مفعولا مطلقا لفظيا لأنه أخذ نفس لفظ الفعل نفس حروفه. ممكن يوافق المعنى ولا يوافق شكل الكلمة وحروفها. مثل ماذا؟ مثل جلس قعودا، القعود والجلوس نفس الشيء، القعود والجلوس نفس الشيء، لكنه لم يأخذ حروف الفعل، جاءت حروف مختلفة تماما وإن كان بذات المعنى. جلس قعودا وقمت وقوفا، جلست قعودا وقمت وقوفا، هل قمت وقوفا نفس حروف الفعل؟ لا، مختلفة لكن بنفس المعنى، الوقوف والقيام بمعنى واحد. فنظرا لاختلاف الحروف واتفاق المعنى سمي مفعولا مطلقا معنويا وليس لفظيا. هذا ما نكتفي به في شرح منصوبات الأسماء، وإن شاء الله عز وجل نستكمل هذا الباب وننتهي منه في المرة السابقة. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وإن شاء الله 5 دقائق ونبدأ في درس التفسير.